بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين يا رب العالمين. وفي هذا اللقاء أجدد وأكرر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصواب. آمين آمين يا رب العالمين. عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام زي ما احنا شايفين الآن على الشاشة، الرد على انحرافات إبراهيم عيسى. ممكن حد يقول هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ ومين إبراهيم عيسى؟ كتير من الناس ممكن ما يكونش عارف إبراهيم عيسى، من الناس الفطرة، الناس المحترمة، الناس المهذبة، الناس المحبة لله سبحانه وتعالى والمحبة للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قنوات مفتوحة من أجل الهجوم على الدين، من أجل الهجوم على الإسلام، من أجل الهجوم على رموز الإسلام، بل من أجل الهجوم على الأحاديث الصحيحة المروية عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحب أقول مشاهدينا الكرام، ما زالت المعركة الإعلامية قائمة بين قوم يقولون قال الله قال الرسول، وآخرون يقولون متشددون متعصبون وهابيون يفهمون خطأ. قنوات مضللة وشيوخ فضائيات، ولا يرد أحد منهم بدليل ولا علم، إنما تسمع منهم السب والقصف. عايز أقول لمشاهدين الكرام، أتمنى أن الكل ينتبه، أتمنى من كل الأحباب وبالتحديد شبابنا وأحبابنا على الإنترنت ياخدوا بالهم من الكلام اللي هنقوله، وياخدوا بالهم من الردود اللي هتتم في حلقة اليوم. احنا هنرد بالدليل، مش هنقول كلام إنشا زي ما هم بيقولوا وزي ما هو بيقول، كله كلام إنشا، كله كلام بلا دليل. بل أنا بشغل عقلي، أنا مش مقتنع بالحديث ده. يعني ايه حديث مروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان سيدنا النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ انا مش مقتنع بالحديث. ازاي يبقى الرسول هيموت ويرهن درعه عند يهودي؟ انا الاذان يعني عامل لي حاله استفزاز، عامل لي حاله اشمئزاز. ازاي الكلام ده ينكر اشياء عديده، ينكر فضائل معينه في الاسلام، يسب في الصحابه، وكذلك سبوا في سنة السواك واستهزاء من السواك، ويستهزئ بحد السرقة، وينكر الأحاديث الصحيحة. أشياء عديدة هنتكلم فيها مشاهدينا الكرام، وأنا عارف إن هو بيتابعنا، وعارف إن كتير من مريدي بيسمعونا وبيتابعونا الآن. ولكن إحنا هنقدم في حلقة اليوم كما تعودنا هنا في قناة الرحمة، أن نتكلم دائما بالحوار، أن نتأدب دائما بأدب الحوار وأدب الخلاف، ولكن نرد بدليل، لا نتكلم كلام إنشاء، ولكن نرد على هذا الكلام الإنشاء الذي يحاول نشره في كل مكان من خلال قناته الفضائية ومن خلال جريدته المقروءة. نرد بالدليل ونرد بأشياء عديدة في حلقة اليوم. ولكن إحنا في البداية مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا حبيبنا وشيخنا الحبيب المتميز دائما والموفق بفضل من الله سبحانه وتعالى، الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا
وسهلا، سعداء بك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك.
إحنا عنوان الحلقة شيخ علاء الرد على انحرافات إبراهيم عيسى، هنتكلم في الموضوع. ولكن قبل ما نطلع للتقرير اللي هنشوفه في البداية، وهو ينكر الأذان في الميكروفونات، هنشوفه هو بيتكلم وبيدعو الجميع إلى عدم سماع المشايخ والدعاء، بل وصل الأمر به إنه يقول أنا حفسر القرآن، أنا بجهز لتفسير القرآن، لأن أنا مش مقتنع بأي تفسير من التفاسير اللي هي موجودة معنا وموجودة في الأسواق سواء حديثة أو قديمة. أنت تعليقك في البداية على هذه الانحرافات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا للصواب.
آمين يا رب.
وإن كانت هذه الكلمة كلمة شديدة، كلمة انحرافات، لكن مع الكلام الذي قرأته والكلام الذي سمعته يحتاج إلى كلمة أشد. لا أتهم هو، إنما أتهم الكلام، وأنا أعلم يقينا أنه قليل البضاعة في العلم، وأنه لم يقرأ كتابا من كتب العلم، فهو لم يتمرس ولم يقرأ كتابا من كتب التفسير في القرآن الكريم، لم يقرأ كتابا واحدا في تفسير أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعرف أصول القواعد التي يبنى عليها حتى الفهم. يعني ممكن أسأله لا عن المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ لا يعرف شيئا ثم يتجرأ الصحابة. والله العظيم يا أستاذ ملهم، يعني العلماء الكبار وهم يتكلمون وهم يكتبون تشعر منهم بأنهم يتواضعون لله سبحانه وتعالى. هو وهو يتكلم تشعر بأنك مثلا بتتكلم أمام الإمام الشافعي مثلا، بيتكلم الإمام الشافعي، بيتكلم الإمام أحمد بن حنبل، لا مش كده وبس، ده إمام الأئمة والراجل بتاع اللي له أن يحكم على الآخرين ولا أحد يحكم عليه، هو يحكم على الآخرين وفي أي مجال وفي كل مجال. طيب إن أعطاك الله سبحانه وتعالى حتى هذا العلم لا ينبغي أن تتكلم بهذه الصورة، إنما ينبغي عليك أن تسمع لكلام نبيك عليه الصلاة والسلام حينما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تشعر بالفعل كمان في كلامي في جرأة من يعني أنا سمعت حلقة فيها الأستاذ دكتور حازم معاه من قبل أول ما سمع الحديث، يعني تقريبا كان لأول مرة يسمعه تقريبا لأول مرة يسمعه، وفي لحظة كده في لحظة قال لك وده حديث دكتور حازم ولا الشيخ حازم بيقول له ده في البخاري، قال له مش مصدق الحديث. ما هو يعني طب ما إيه رأيكم يا علماء الحديث، أنتوا تعبين نفسكم ليه يا عم؟ انت تعب نفسك وعمال تحقق وعلم جرح وتعديل وده سند متصل ومنقطع ومرسل، بقول لكم ايه، ما تيجوا نعرض كل الاحاديث على ابراهيم عيسى ويقول لنا الصحيح ويقول لنا الضعيف ونشوف الصحيح والضعيف، خلاص ريحنا بدل ما نتعلم بقى مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ورحلات لاهل العلم ونقرا، خلاص القاعده فين؟ هو الميزان عنده في دماغه، احنا بمجرد ده يطلع الحديث ايه، والله العظيم اسرع ما يطلعه الشيخ الالباني لو كان حي. مش اسرع من الشيخ الالباني، ممكن يكون عنده تحفظات عليه، اسرع من الامام احمد بن حنبل، مجرد لحظات سمع الحديث، مش حديث النبي ده،
لا مش داخل دماغه،
مش داخل دماغه. لا يدخل دماغك او ما يدخلش دماغك، انت فاكر الحديث الصحيح لازم يدخل دماغك؟ لا، ما يمكن انت فاهم فهم غلط عشان كده مش داخل دماغك. في علم موجود عندنا كمسلمين، العلم ده وانا بقول ان هو مسلم برضه احسن
طبعاً
ممكن
طبعاً.
ينقي بعض العبارات بيقولوا انحرافات، ما انا عارف انه هيطلع هيقول ايه، خدت بالك؟ لا احنا باخد بالك، احسن تفكر ان احنا بنكفرك ولا حاجه، لا احنا ما بنكفرش، التكفير ده حق لله، واللي يقول على فلان كافر ولا فلان كافر مش طلبة العلم اللي زي، انما علماء هم اللي يحكموا بهذا الكلام. وانت رجل مسلم لكنك جاهل غير فاهم لكتاب الله الفهم الصحيح وغير فاهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الفهم الصحيح، والله الجماهير هيحكموا، ممكن يتقال علي ان انا مش فاهم، تعالوا نشوف مين فينا اللي فاهم، تعال نشوف مين فينا اللي مش فاهم. لكن في علم اسمه مختلف الحديث، مشكل الحديث، تلاقي كتب متألفة، يعني الإمام الشافعي يألف في الكلام ده، ايه مختلف الحديث او مشكل الحديث؟ حديث ممكن يتعارض في الظاهر مع حديث اخر، أو حديث بيتعرض في الظاهر مع آية.
وضح.
أي يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا جيت قلت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا عدوى ولا طيرة،
نعم،
يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه؟ عدوى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، اللي مريض بمرض الجذام ده أنت فر منه كفرارك من الإيه؟ من الأسد. منين لا عدوى ومنين فر من المجذوم فرارك من الايه؟ من الاسد. فالعلماء يجي يجمع لك بين الحديثين، يقول لك ايه معنى الحديث ده وايه معنى الحديث ده، معنى الحديث ده ويجيبوا قصه الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان تتعلق القلوب بالله وان يعلم الانسان ان العدوى لا تنتقل بنفسها. يعني مثلا انا مريض ببرد من انفلونزا، ممكن لو انت جلست بجواري كما يقول الاطباء ممكن اتسبب في عدوتك، صح ولا لا؟ فالنبي لما بيقول لا عدوى اوعى تفكر ان المرض بيصيبك من نفسه، انما لازم تفهم انه بتقدير مين؟
الله.
عشان كده النبي بيقول لا عدوى، يعني لا عدوى تعدي بايه؟ بنفسها، انما تعدي العدوى بقدره من؟
الله،
بقدره الله. عشان كده قال لك خد بالاسباب، فر من المجذوم فرارك من الاسد. يبقى لما يقول لك فر من المجذوم بيقول لك اخذ باسباب. طب كلمة لا عدوى مش معناها لا عدوى مطلقا، ما معناها لا عدوى تعدي بإيه؟ بنفسها دون تقدير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ده علم اسمه مختلف الحديث، في كلمة بتخالف العقل في الظاهر، كلمة بتخالف الحس في الظاهر، قبل ما ينكر كده على الهوى مباشرة. والإمام أحمد بيقول إيه؟ من رد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. شوف اللي يرد إيه؟
تاني قولها تاني.
من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. دي كلمة الإمام أحمد بن حنبل. أنت بمجرد العقل كده ما تصبر يا عم. هو أنت أتيت علم الأولين والآخرين؟ ما تفهم الأول. انتوا عايزين تلغوا العقل؟ لا مش هنلغي العقل والحاكم. مين قالك ان احنا بنلغي العقل؟ ده الايات القرانيه افلا يعقلون افلا يفهمون افلا يعلمون. لكن تعالى اقرا يا جماعه الحديث ده فيه الاشكال الفلاني، يا جماعه الحديث ده فيه الكلمه الفلانيه.
نعم.
يعني افهم بقى كلام العلماء، هتلاقي في كتب مشكل الحديث ده وكتب مختلف الحديث هتلاقي العلماء بيفكوا الحاجات اللي زي كده. الآية دي بتتعرض مع الحديث ده، الحديث ده بيتعرض مع الحديث ده، الحديث ده بيتعرض مع العقل، الحديث ده بيتعرض مع الحس. تقرأ بقى كلام العلماء وبراعة العلماء وعلم العلماء، مش كلام ناس يعني لا حول لها ولا قوة.
هنشوف نيجي تعالى مع بعض الشيخ علاء ربنا يكرمه، مقدمة مهمة وتوضيح مهم، وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
أمين.
وأسلوبنا بتعلم وبيتكلم بأدب، وأسلوبنا وتعلمنا أن احنا بنتحاور دائما بأدب علشان الآخر والطرف الآخر اللي بندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية، وإنه يسمع. يعني بنقول اسمع بعقلك، أنت بتفسر الأحاديث وبتقول الحديث ده صحيح ولا غلط أو أنت مش مقتنع به بعقلك. أنا بقولك في اللحظة دي اتعامل معانا واسمع الكلام بالعقل وواحدة واحدة، وتعالى نشوف انت قلت ايه في موقفك من الاذان، ونشوف اللي انت قلته صح ولا غلط.
هم كله الا الميكروفون، امال يبقى مسلم ازاي وينشر الاسلام ازاي ويغيظ لقباط ازاي ويكدهم ازاي من غير ما يشغل الميكروفون؟ هو انتوا كده ملاحده يا علمانيين يا رمم، عايزين توطوا صوت الاسلام وتخوفوه؟ تقول له يا عم ده مش صوت الاسلام، ده صوت عم شوقي البواب او الاستاذ فتحي اللي على المعاش. لكن ولا هم هنا. الدين يعني الميكروفون، وسيظل الميكروفون عاليا خفاقا دليلا على عقول فهم الدين غلط، ده إذا كانت فهمه أصلا، ده إذا كانت بتفهم من أساسه. يا أخي الإسلام دين الذوق، فخلوا عندكم ذوق. الإسلام دين العقل، فخلوا عندكم عقل، فيكشوا فيك ويبرقوا، برقوا عنيهم وقولوا لك أتذكر ميكروفوناتنا بسوء؟ والله لا نعلقن رقبتك في صحن الكعبة، ولنضعن ميكروفوناتنا في زورك عشان الناس تسمعك، وثكلتك أبوك، ثكلتك أبوك الناس تسمعك وانت بتناوله بالقلم يا عدو الميكروفون، خسئت. اذكر ميكروفوننا بخير، ونحن نشيله من البلكونة بتاعتك ونحطه في شباك المطبخ بتاع خزيمة بن خزاعة، أصل المدام بتاعته زعقت لعم مونج البواب، وطالله لليورينك يا مدام خزاعة يا أم الوت وت الرخم. عموما هذا ما يمكن أن تجده من معاناة عندما تقول للناس أن الميكروفون مش من الإسلام. يا جماعة يا جماعة والله العظيم الميكروفون ليس من الإسلام، الإسلام انتشر من غير ميكروفون. اصحوا بقى اصحوا، الميكروفون نيلة منيلة، الإسلام أقوى بالميكروفون. ربنا يهديكم. أشكركم ونخرج نروح على فاصل.
كلام يضحك والله، يعني أنا عارف إن بتضحكوا على الكلام وحاسين إن أنتوا هو إيه مين الشخص. أنا مش عايز أقول يعني ربنا يثبتنا ويرزقنا الصواب دائما، أنا عارف أنتوا بتقولوا إيه والله ومقتنع وواصل للمعنى اللي أنتوا بتقولوه، ولكن تعالوا نشوف الشيخ علاء هيقول إيه.
قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام ده في منتهى الخطورة. هي المسألة لا استهزاء زي ما هو بيقول بعم شوقي ولا بعم فتحي، وهو ينفع تستهزأ حتى بعمك شوقي ولا عمك فتحي البواب؟ هو الإسلام علمك كده ان انت تسخر؟ انا ما بسخرش من دول يا جماعة، انا ما بسخرش من الأذان، ده صوت عمي فتحي وعمك شوقي. طب عمك فتحي وعمك شوقي يجوز ليك على شريعتك على دينك على منهجك ان انت تسخر منهم؟ مش القرآن بيقول لك لا يسخر قوم من قوم؟ ما يمكن عمك فتح البواب ولا عمك شوقي
أفضل
عند الله منك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومشكلة كبيرة قوي، عم فتحي ولا عم شوقي اللي هو بيتكلم عليهم دول، طبعا دي أسماء كده من دماغه يعني اللي بيأذنوا. أنت لما بتيجي تسخر بتسخر وقت الأذان. شوف كلام العلماء، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي
عليه الصلاة والسلام، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قالوا إن كنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من كان في حياة الرسول فلا يجوز له أن يرفع صوته على صوت مين؟ على صوت الرسول. طب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع قالوا إيه؟ فمن الأدب ألا ترفع صوتك على صوت محدثك بحديث رسول الله احتراما لحديث رسول الله.
يا الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنت دلوقتي لو بتتكلم بحديث رسول الله ينبغي علي معلي الصوت على صوتك، مش احتراما بس الأستاذ ملهم، احتراما للحديث اللي انت بتقوله عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لا ترفعوا أصواتكم على صوت الايه؟
النبي.
على صوت النبي إن كان حيا، وعلى صوت محدثك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما يجي المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ده صوتي أنا، لكن صوتي أنا بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول الله أكبر الله أكبر. فأنت تيجي تقول لي بسخر من صوتك، ما بسخرش من أذان، ده صوتي طالع بكلمة إيه؟
الله أكبر،
بكلمة الله أكبر. الأذان ده شعيرة من الشعائر الإسلامية، لدرجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان أمسك عن قوم لا يهجم عليهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم وهجم عليهم. الأذان نزل قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من الإيه؟
من المسلمين.
أنا عايزك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام واسمع جمال الآية.
نعم.
لما يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ده سؤال استفهامي. يقول العلماء سؤال استفهامي بتاع البلاغة بقى، يقولوا إيه؟ ده سؤال استفهامي مقصود منه النفي، يعني كأن الله بيقول إيه؟ ليس هناك أحسن ممن دعا إلى الإيه؟ إلى الله. الآية بتقول تاني
ومن أحسن
قولا ممن دعا إلى
الله.
إلى الله الآية جت بصيغة استفهام، العلماء يقولون صيغة الاستفهام دي المراد منها الإيه؟ النفي. يبقى معنى الآية إيه؟ ليس هناك أحسن قولا ممن دعا إلى الإيه؟
إلى الله.
ممن دعا إلى الله. يقولوا طب ليه بيجي بصيغة استفهام ويريد النفي؟ يقول لك يبقى ربنا لما يجي الاستفهام مشرب بالنفي يبقى مراد منه النفي، يبقى مشرب بالتحدي. يعني ايه مشرب بالتحدي؟ أتحداكم، كأن معنى الآية كده، أتحداكم أن تأتوا بمن هو أحسن قولا ممن دعا إلى
الله.
إلى الله. تقول أم المؤمنين عائشة فيما نقله القرطبي في تفسيري عند هذه الآية، قالت رضي الله تعالى عنها من قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله.
يا الله.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومجاهد وعكرمة نزلت هذه الآية في المؤذنين، يعني بيدخل الدعاء على المنابر وفي الدروس والمحاضرات تحت الآية، لكن الآية في الأصل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دي نزلت في مين؟ في المؤذنين.
ما شاء الله.
بل قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا المراد بها المؤذنون الصلحاء، بل قال سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لو يعلموا ما في النداء اللي هو الأذان، لو يعلموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة من اللي يأذن دلوقتي لاستهموا عليه. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال بعضهم يعني أكثر ثوابا، ومنهم من قال أكثر أعمالا، ومنهم من قال هم السادة يوم القيامة، ومنهم من قال أطول الناس أعناقا حينما يلجم العرق الناس إلجاما، ومنهم من قال أطول الناس أعناقا يعني أبعدهم عن العطش يوم القيامة، ومنهم من قال أطول الناس أعناقا بكيفية لا يعلمها إلا الله. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تقول لي أنا مش بتكلم على الأذان، أنا بتكلم عن الميكروفون. طب اسمع كده لحديث البخاري وصلي على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
فقد جاء في صحيح البخاري في باب رفع الصوت بالنداء. البخاري بيقول رفع
الصوت بالنداء،
رفع صوتي بالنداء، النداء هنا بمعنى الايه؟ معنى الأذان. عن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بص أبو سعيد الخدري قاعد مع عبد الرحمن بن صعصعة يقول له إيه؟ قال يا عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك وأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة لو أنا صوتي كده الله أكبر الله أكبر، فسمعت 20 يشهدوا لي يوم القيامة، أعلي صوتي الله أكبر سمع 50 يشهدوا لي يوم القيامة. يبقى معنى الحديث ده إن كل ما الصوت يوصل أبعد ويسمعه أكتر الناس دي تيجي يوم القيامة تعمل معايا إيه؟ تشهد لي. يبقى هل الحديث ده بيقول لو في ميكروفون، ما كانش فيه على زمن النبي ميكروفون
عليه الصلاة والسلام،
لو في ميكروفون يستخدم ولا لا يستخدم؟
يستخدم.
لا ده أنا بسأل سؤال، إن يقولك الميكروفون بدعة، أنت عمرك سمعت شيخ من المشايخ قال الميكروفون بدعة؟
مفيش.
ده من تأليفات إبراهيم عيسى، مفيش حد قال بدعة، أول واحد يقول بدعة هو، ما فيش حد من المشايخ، لا من السلفيين اللي انت بتسميهم متشددين قول لنا واحد قال الميكروفون بدعة، ما فيش حد بيخترع من الدماغ بس قالوا الميكروفون بدعة. ما هو ما يعرفش ان البدعة عندنا بتكون في الدين مش في امور الدنيا. طب هو الاذان دي الوسيلة وليست مقصد. فالعلماء عندهم فرق بين الوسائل والمقاصد. اسمع لكلام سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
يقول لك ايه؟ المؤذن يغفر له مدى صوته، المؤذن يغفر له مدى ايه؟
صوته،
مدى صوت. شفت الذنوب ممكن توصل لعنان السماء، على بعد وصول صوت المؤذن ربنا ايه يغفر له. يبقى كأنه بيقول اعمل ايه يا مؤذن، يبقى اعمل ايه يا مؤذن، ارفع ايه
صوتك،
ارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما بدأ يفر الصحابة في البداية نادى على، وثبت مجموعة، نادى النبي عليه الصلاة والسلام على العباس، وكان العباس وعم الرسول عليه الصلاة والسلام جهوري الصوت، صوت عالي، عشان كده نادى على العباس. قال يا عباس نادي على أصحاب السمرة. طب ليه اختار العباس بالذات النبي؟ مهم على الناس كتير، عشان صوته ماله جهوري. عشان كده نقرأ يا أستاذ ملهم في فقه الأذان في كتب الفقهاء يقولك إيه، ومن الأشياء اللي يشترط أن تكون في المؤذن أن يكون صيتا. يعني إيه صيتا عند الفقهاء؟ يعني قوي الصوت وحسن الصوت وحسن الأداء أيضا، عشان يقولك واحد بيزعج، لا إحنا برضو بنقول واحد حسن الإيه، حسن الأداء مع حسن الصوت مع رفع الإيه،
جميل،
مع رفع الصوت.
نعم.
لكن أنت تيجي النهاردة بتنكر الميكروفون، أنا عايز أسألك سؤال، الميكروفون ده بيشتغل كم دقيقة؟ يعني في الأذان، الأذان بياخد كم دقيقة؟
يعني ما فيش 3 دقايق، قول 3 دقايق
يعني الأذى أي أذان هياخد كم؟ 3 دقايق. بقيت المشكلة
تقيلة قوي،
3 دقايق. عارف لو جنبه فرح للصبح
ما فيش أدنى مشكلة،
وراقصات ومغنيين ومغنيات، اسكتوا يا أعداء الفن. يا أعداء الايه؟ الفن. هو ده بيقعد كام الفرح ده بقى؟ افرض يا عم احنا مش أعداء الفن، واحد مريض موجود، واحد بيذاكر عايز يذاكر، واحد مشغول في بيته، واحد مش عايز يسمع اللي انت بتقوله دون. خدت بالك في يوم من الايام طلع قالها ابراهيم عيسى واتكلم على ناس بتتقعد طول الليل لغاية الصبح في افراح لغاية الصبح بتزعج الناس في المناطق ويشغلوا ميكروفونات وسماعات والكلام ده، بقى دقيقة ولا دقيقتين بتوع الاذان بقى وهم ماله
تقال.
لا ومحضر لك الميكروفون، الميكروفون ليس من الاسلام، الميكروفون الميكروفون لا يمنعه الاسلام يا ابراهيم يا عيسى، الميكروفون ما بيمنعوش الاسلام. انت طالع تقول للناس الميكروفون بيمنعه الاسلام؟ مين اللي قال لك كده؟ انت النهارده بتطلع في قناه فضائيه ليه؟ عشان صوتك يبقى اوسع وصوتك اشمل من الجريده بتاعتك. قال بقى صوتك انت يبقى اوسع وصوت الاسلام ما يبقاش اوسع، ونداء الحق يقول لك ايه؟ انت عايزين تغيظوا الاقباط. ايه اللي دخلنا؟ انت عمال تلبس الامور في بعضيها. يقدر يتكلم في يوم عن الجرس؟
مستحيل. مستحيل.
لا عمره ما يقدر، لا يقدر يتكلم على جرس
مستحيل،
ولا يقدر يتكلم على ميكروفونات غناء ولا الكلام ده. انت عارف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه اتولد في مكة؟ ليه ما تولدش في مصر ولا ليبيا ولا في الصين؟ ليه في مكة بالذات؟
نعم.
لأن مكة وضع الله فيها بيتا ألقى محبته في قلوب الناس ويزورونه في كل عام، فيأتون ليأخذوا دعوة الرسول لتنتشر في الآفاق. فكأن الإسلام من بدايته يريد إعلاما. يريد إيه؟ إعلاما. الميكروفون ده عبارة عن إيه؟
إعلام.
عارف معنى الأذان إيه؟ لغة. الإعلام. الأذان معناه الإيه؟
نعم.
الإعلام بدخول وقت الصلاة.
جميل. يعني إحنا الردود ما شاء الله وربنا موفقك، وأعتقد المعنى واصل للكل. ومسألة أنا عارف هو بيتكلم على مسألة الميكروفون من خلال ده، كان قرار طلع من وزير الأوقاف لغرض معين ولأشخاص معينين، فما ينفعش يا عم الشيخ إبراهيم نيجي نطول الكلام.
هو مش شيخ ولا حاجة.
معلش، هو عاوز يفسر القرآن.
إيه؟
لا، يفسر القرآن شيخ
خلاص
عالم.
ما هو يسأل بين يديه. لا أنا سأسأل عن كلامه.
نعم.
هو سيسأل عن كلامي. ممكن أنا أقول كلمة تضايقه الآن. ما أنت قلت كلمات وجمل ومقالات وسب وشتيمة، مش ضايقة فرد ولا أفراد
المسلمين.
أنت
نعم.
والله العظيم هتموت وأنا هموت، والله العظيم هتتحاسب. ممكن أصل الكراسي والزهور له سكرة أشد من سكرة الخمور.
نعم.
انت عايزني النهارده اطلع اقول ان انا غلطت؟ انت عايز كده؟ عايزني النهارده انا عايز مره نطلع كده يجي يتكلم مره المتشددون المسلمون؟ مفيش دين من الاديان الا وفي متشددين، صح؟ ابراهيم عيسى معروف بمقالاته. اوعى تفكر ان احنا مش عارفينه، احنا مش درويش ولا حاجه. كان من ضمن مقالاتي، معظم مقالاته كانت قصص جنسيه، يعني احسن
موجود الارشيف موجود،
الكلام موجود ومقالاته موجوده، وممكن نطلعها على الناس. وانت كنت بتقول ايه وبتنشر ايه؟ الشيء الثاني، ابراهيم عيسى معروف باشياء كتيره وهتيجي لنا في المقاطع، لكن انت فاكر فاكر وهو بيتكلم على الشيعة مره؟ انا بتعجب والله، ايه الاشكال؟ يدافع عن الاماميه من وفد الشيعة ويتكلم يقول ينبغي ان يحكموا الخليج. ينبغي ان الشيعة عنده، هو ينبغي ان هم اللي يحكموا الايه؟
الخليج.
عارف لما احتلت الأمريكان العراق كان بيتكلم في مقالاته ويتكلم إن المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي إيه؟ عمل إرهابي، متطرفون، تكفيريون. عمرك سمعت إبراهيم عيسى بيتكلم عن إبادة الشيعة للسنة في العراق؟
ما فيش خالص.
أمال أنا أفهم منك إيه طيب؟
لا، هي مصالح معينة وتوجهات معينة وأشياء معروفة ومكتوبة ومدروسة عن إبراهيم. فتعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام، يعني إحنا مواقف كتيرة وعايزين نبينها لحضراتكم علشان نبين حقيقة إبراهيم عيسى، ونشوف الشخص اللي واقع كل يوم على الفضائيات وعلى فضائية معينة. إحنا مش عايزين نقول اسمها علشان هي طبعا هتظهر معنا، ولكن مش عايز أقولها علشان إحنا بنشيرها، لأن هي قناة موجهة لفئة معينة. وتعالوا مع بعض نشوف هو بيقول وبيستهزئ بحد السرقة.
مشاكلنا مش هتتحل إلا بالقيم العليا، إلا بالحرية والعدالة والكرامة، إلا بالديمقراطية. صناديق الانتخابات هي اللي هتجيب لك حاكم ما يسرقش، ولو سرقت تقطع إيده. ده مش معناه طبعا تطبيق حدود الشريعة، تقطع إيده معنويا يعني، لأنه طبقا للشريعة الحاكم لو سرق مش هتطبيق، لأنه مال عام اللي بتقطع ايده المال الخاص بس. يعني لو جه سرق البوك بتاع حضرتك من الشنطه بتقطع ايده، ولو سرق 2 مليار من البنك ما بتقطعش ايده. الحاكم الرئيس اللي يجي تحت عين وامر.
لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. لا، انا بتعجب من حاجه، إن أول ما قال الحاكم اللي يسرق تتقطع إيده لحق بسرعة أحسن حد يفهم إن هو بيتكلم على، مش على كلام شيوخ السلفيين، ده على كلام ربنا في القرآن، السارق والسارقة فاقطعوا
إيه؟
أيديهما. ده كلام مين ده؟
كلام الملك.
وبعدين يجي بص الكلمتين إيه؟ يقول لك أصل الحاكم لو سرق مش هتتقطع إيده لأن ده مال عام، لكن لو جه سرق البوك بتاعك
مال خاص
تتقطع إيده. وفرق ما بين المال العام والمال الخاص، وبيتكلم إن ده في حكم الشريعة. طبعا ده الكلام اللي سمعه، هو لو درس كان عارف غير كده. إيه رأيك يا أستاذ إبراهيم عيسى إن الإمام مالك بيقول تتقطع الإيد في المال العام برضه. وأبو مش الإمام مالك بس، وأبو ثور وداود وابن حزم وأبو سليمان وابن المنذر وفريق من أهل العلم، هو ما قرأش الكلام ده طبعا، ما يعرفش. الإمام مالك رحمه الله قال تتقطع كل إيد سارق، سواء سرق من المال اللي هو بيسميه مال عام أو المال الإيه؟
أو المال الخاص.
أو المال الخاص، خدت بالك؟ لكن إيه المسألة دي عشان الناس تفهمها؟ لا، والعجيب أن الناس اللي كانت حاضرة بتعمل إيه؟ بتسقف عشان أنكر كلمة موجودة في القرآن، مش كلمة بيقولها السلفيين بقى، سيبك من السلفيين دلوقتي وسيبك من أي حد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دي كلمة السلفيين ولا ده كلام نازل من عند ربنا؟
كلام رب العالمين.
طيب الكلام ده اللي نازل من عند الله سبحانه وتعالى ممكن تحققه لي على الواقع ولا عمره ما بيتحقق على الواقع؟ ولا مرفوض أنه يتحقق على الواقع؟ وأنا بتعجب خالص. طب قول لي كده، الناس اللي سرقت في مصر مش احنا بنحاكمها النهاردة؟
تمام،
مين اللي تحاكم؟ قول لي بالقانون اللي هو عايزه مين اللي اتحاكم؟ مين اتحاكم يا استاذ مولى؟ ما تقول لي مين اتحاكم؟
مفيش حد.
يعني النهارده يا استاذ ابراهيم الشريعه بتقطع في الايد المال الخاص وما بتقطعش في المال العام، يعني هي بتبرئه؟ لا، وانا هاجي اقول له كمان الحكم ايه، لكن القانون الوضعي عمل ايه في بتوع اللي سرقوا في مال عام وكلوا الدوله؟ ما بيقطعوش حتى ظفره ما بيقلمهوش، صبعه ما بيقطعوش، يسرق ملك الخاص، يسرق ملك العام، يحط البلد جوه بطنه، يسرق البنوك وياخد منها ويطلع على بره، ده ما فيهوش مشكله، هي ده اللي بيمدحه اللي الناس سقفت له عليه، خدت بالك؟ لكن انا عايز اقول له على حاجه، السرقه من بيت مال المسلمين اللي هو بيسميها سرقه المال الايه؟ العام. السرقه من بيت مال المسلمين، مين اللي له حق في هذا المال؟ البيت اللي موجود في بيت مال المسلمين، نعم. مين اللي له حق فيه؟ قول لي حضرتك مين اللي له حق
أنا
فيه؟
أنا كفقير ومحتاج.
ما هو بيت مال المسلمين المال ده لكل الإيه؟
لكل المسلمين.
لكل المسلمين، هل منهم الحاكم ولا مش منهم؟ الحاكم ده منهم ولا مش منهم؟
من المسلمين.
يعني من المسلمين ولا مش منهم؟
طبعا.
يبقى لو إنه سرق من مال له فيه شبهة ملك، شفت الفهم الإسلامي؟
أيوه.
ليه ما تتقطعش ايده لو سرق من بيت مال المسلمين عند الشافعية وعند الحنفية وعند الحنابلة وهو كلام النخعي والشعبي؟ ليه ما تتقطعش ايده؟ قالوا لانه له شبهة ايه؟ ملك، لان بيت مال المسلمين لكل الايه؟
لكل المسلمين.
لكل المسلمين، وهو ايه؟ وهو منهم. عشان كده لما حصلت المسألة ايام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن له فيه حقا لا تقطع يده. لكن في عندنا حاجة تاني اللي هي التعزير. انت عارف التعزير ممكن يوصل ليه يا أستاذ ملهم؟ ضرب، وممكن جلد، وممكن سجن، وممكن قتل. ممكن لو سرق يتعذر عند الإمام مالك من المال اللي هو ما فيهوش القطع، يتعذر عند الإمام مالك أو يتعذر عند أبي حنيفة، لأنهم وصلوا التعذير لغاية فين؟ لغاية القتل. فهل ده عيب موجود في الشريعة؟ ده تتقطع إيده، ما يمكن التاني القاضي يشوفه كده يروح حاكم عليه تعذيرا بأنه إيه؟ يتقتل. صح ولا لا؟ دي موجودة، إحنا مش بنطلعه براءة. اللي يسرق من المال العام كأنه بيقول كده براءة، واللي يسرق بوكك يتقطع إيده. لا، اللي يسرق من المال العام في عقوبة، في عقوبة. وليه ما نقطعش إيده؟ لأن عمر بن الخطاب قال إن له فيه إيه؟ حقا. ولأن علي بن أبي طالب لما عرضت عليه المسألة قال إن له فيه نصيبا. وهنا أنا عايز أقول للإخواني، اللي بيسرق من الكهرباء في البيت،
أي
من عداد الكهرباء ويغير في العداد، ده في الإسلام ما تقطعش إيده، بس يتعصر. والتعزير ده على حسب ما يتراءى لمين؟ للقاضي، على حسب السرقة، على حسب حالته، فقير ليس فقيرا، بيتحايل، معروف عنه الجريمة مش معروف عنه الجريمة. وباب التعزير عند بعض العلماء ماله؟
مفتوح،
مفتوحا كما ذكرت لك، إلى أن وصله البعض
إلى القتل،
ومنهم من ضيق باب التعزير. لكن أنا عايز أفرق لك ما بين السارق والمختلس والمنتهب والغاصب، اللي هو طبعا ما يعرفهمش ولا يعرف أحكامهم في الشريعة. وبلورة الإسلام جت إزاي؟ عشان بعد ما أقولها لك توحد ربك سبحانه وتعالى وتعرف جمال الإسلام ومحاسن الإسلام. الرجل المختلس ده إيه تعريفه في الشريعة؟ ركز معايا كده. المختلس ده يقول لك هو من أخذ المال على حين غفلة من مالكه. يبقى المختلس أخذ المال على حين إيه؟
غفلة.
يبقى على حين غفلة، يبقى المالك نفسه حصل له إيه؟ حصل له غفلة. يبقى في نوع من أنواع التفريط ولا لأ؟ لما كان في نوع من أنواع، أضرب لك مثال للمختلس. من ضمن المختلس، المختلس واحد قاعد على خزنة، الخزنة دي بتاعت جمعية خيرية، الخزنة دي بتاعت مكتب أستاذ ملهم، خزنتك أنت، وراح سرق منها وراح قفلها، وهو اللي معاه مفتاح الايه؟ خزنة، له حق التصرف في هذا المال في موضعه، هو حط الآن مال منها في غير ايه؟
موضع.
ده اسمه ايه؟ مختلس. ده اسمه في الشريعة ايه؟
مختلس.
المختلس ده لا تقطع يده كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه لا تقطع يده؟ واحد، لأن هذا الرجل أصلا في الأصل له ان هو بيتصرف في هذا الايه؟
المال.
المال، فأنا ذاك وجدت شبهة، وإنت عارف القاعدة المشهورة إضرأوا الحدود بالإيه؟ بالشبهات. إضرأوا
نعم
الحدود
بالشبهات.
هذا ليس حديثا كما يرويه البعض، إنما هي قاعدة اتفق عليها العلماء، والشبهة القوية هي التي تضرأ الحد لا أي شبهة. الشيء الثاني، إن ما فيش موقف من المواقف ما تتقطعش فيه الإيد مع السرقة إلا وتلاقي فيه نوع من أنواع التفريط.
تمام.
لازم يكون في نوع من انواع الايه؟
التفريط.
التفريط. لما جه سرق من الخزنه، صاحب الخزنه وصاحب المال نفسه، وده مش مال، ده مال خاص، مالك انت، مالك مال خاص ولا مال عام؟
مال خاص.
يعني المال اللي في مكتبك وانت مشغلني
مال خاص.
في مكتبك ده مال خاص. وده برضه ما تتقطعش ايده، هو فاكر ان كل مال خاص تتقطع ايده. لا، في اموال خاصه برضه وما تتقطعش ايده لو كان ايه؟ لو كان مختلسا. ليه ما تتقطعش ايده وممكن يتعذر ويوصل التعذير كما قلنا للايه؟
للقتل،
مش لبراءه. عايز اقول لان في نوع من انواع التفريط، انت مالك اللي انت موكلني عليه ومقعدني عليه، مش ينبغي عليك ان تجعل علي رقيبا او انك تحاسب كل فتره من حين لاخر عشان تكتشف هذا الاختلاس.
تمام.
يبقى اذا كان المختلس في تقصير من جانب صاحب المال ولا ما فيش تقصير؟
كان فيه.
لما فيك تقصير من جانب صاحب المال وفي شبهه بالنسبه له لانه هو بينفق من المال، بيفتح الخزنه ورايح وجاي، الشريعه جت قالت ما تتقطعش ايه؟ ايده، ويدخل على التعزير. اتنين، المنتهب اللي بياخد المال علانية ومرأة ومسمع من الناس، نهب مالك. طب ليه ده ما يتقطعش ايده لانه علانية؟ لان ممكن الناس اللي في المجتمع تعمل فيه ايه؟ تمنعه، ولو ما منعتهوش ومش قادر عليه هتروح تشهد قدام الايه؟ قدام القاضي عليه. طب الغاصب، الغاصب من باب اولى بياخدها منك قهرا، انت واخد بالك كل الناس عارفاه انت، لكن ان هون اللي بتتقطع ايده، بص، بالغ عاقل سرق مالا وصل إلى النصاب وكان المال في حرزه وليس له فيه ملك ولا شبهة ملك. مثال، أنت معك 100,000، لو أنت حطيت 100,000 في بيتك هتحطهم فين؟ قل لي حضرتك هتحطهم
في مكان خاص.
في مكان خاص، يعني ممكن تجيب لهم خزنة مثلا؟
أكيد.
طيب، دخل الحرامي طفش الخزنة وراح مطلع الفلوس ومش، ده هتتقطع إيده. أنا هسأل سؤال، في أي نوع من أنواع التفريط من ناحيتك؟
لا.
حلو، لو ما فيش أي نوع من أنواع التفريط على المالك، جت الشريعة تقول اعمل إيه؟
تقطع يده.
أقطع إيده. لكن لو في نوع من أنواع التفريط أو له فيها شبهة، جت الشريعة قالت ما تقطعش إيه؟
ما
تقطعش إيده. لو هو فهم إن الشريعة عملت كده عشان لو أنت خدت الأمور ووضعت الأمور، كل أمر وضعته فين؟ في موضعه وفي نصابه، هتحميك. خد بالك ايدك هتتقطع في دي. ليه؟
جميل.
لان السارق بيكسر قفلا، بيهتك حرزا كما يقول العلماء عليهم رحمة الله، ينقب دارا. طب انت هتحط فين تاني؟ ده انت قافل عليها بالخزن، هتحطها فين تاني؟ لكن انا النهاردة حطت فلوسي على المكتب كده وقمت ادخل الحمام وجيت، انت رحت واخدها ورحت ماشي، انا حطتها فين؟ على المكتب، وعرفناه وجي شهود عليك، هنا ما تتقطعش الايد. ليه؟ عشان في من المالك الاموال في نوع من انواع الايه؟ التفريط.
جميل.
الفلوس دي ما تتحطش هنا على المكتب.
تمام.
يبقى المختلس عندنا له حكم،
والغصب له حكم والمنتهب له حكم والسارق له ايه
حكم
له حكم حتى جميل. نبشوا القبور له حكم. انا مش عارف بقى انا عايز اسال سؤالا في ختام الكلام دول هو عنده يتقطع ايه لما يجي واحد يسرق يتقطع ايه لما يجي واحد يسرق في القانون الوضعي ايه اللي يتقطع مفيش حاجه بتتقطع لكن لما يعرف الانسان كف الايد ده يساوي كام يا استاذ مولا يساوي كام
ملايين
يعني الحرامي لو قدامه محفظتك او خزنتك وعرف انه لو اتمسك ايده دي هيحصل لها ايه يبقى قبل ما هيدور على فلوسك
هيبص على ايده
صح
تمام وصل المعنى. طيب تعالوا مع بعض نشوف موقفه من السواك ماذا قال.
حاجه برضه مهمه انه لما يبقوا سلفيين عايزين يرجعوا الى افكار واراء يعني وحياه وتقوى يعني تلاقيهم مثلا بيتعاملوا مع السواك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحرص شديد الى درجه مثلا انه يجب معجون السنان عنهم. الحقيقه ده لا يجب يعني انا متاكد على يقين انه النبي وصحابته لو كان عندهم معجون سنان وفرشه كويسه كانوا بيستخدموها برضه كانش يعني فيش مشكله خالص وريحه النعناع والنبي كان يحب التعطر يعني مش ضد ده خالص لكن التماسك بالمسواك مثلا او بالسواك دون تعامل عن فرشه السنان ده معناه تمسك يعني بنص حاجه هم دول
اهو انا بعمل بالسواك عم الشيخ ابراهيم وبعمل معجون كمان
انا والله العظيم انا بتعجب
نعم
عارف بتعجب من ايه انه ما فتحش ولا كتاب من كتب العلم هو كانه بيقول للناس ان الفقه الاسلامي او المشايخ السلفيين بيفرقوا ما بين الفرشه وما بين الايه
السواك.
عارف لو ارى تعريفا واحدا للسواك كان ارتاح اسمع عم الشيخ
اتفضل.
السواك عود من الاراك او نحوه عود من الايه من الاراك او نحوه
دي حط تحتها كذا خط
او نحوه دي يدخل فيها اي عود من الاعواد التي تزيل ولو كانت الفرشه اسمع في كتب الاحناف الحنابله بيقولوا ايه ويراجع الكلام ده في كتب الحنابله في الفقه هو عود لا يجرح ولا يضر ينقي الفم يكون من الاراك مثلا او من الفرشه يعني تنص كمان من كتب الفقه على كلمه الايه
الفرشه
فالفرشه دي تعتبر عندنا في الفقه برضو ايه تدخل تحت معنى الايه
السواك.
معنى السواك ده في كتب الشافعيه والحنابلة هل يجوز ان انا استقبل ايه بالاصبع فمنهم قال ممكن تحط خرقه على الاصبع عشان تشيل السفره ونحو ذلك اللي على الاسنان ومنهم من فرق بين الاصبع الخشن والاصبع غير الايه غير الخشن وان كانت الاحاديث فيه لا تصح لكن هذا يدخل ضمن الايه معنى فان كان العلماء بيتكلموا على الايه على الاصبع وعلى خرقه على الاصبع هتلاقي عالم يقول لك فرشه الاسنان لا هو طالع دلوقتي كانه بيقول ان العلماء ان الناس دي بتفرق ما بين الفرشه وما بين
السواك
لا يا استاذ ابراهيم الفرشه عندنا تدخل في معنى الايه
السواك
يعني لو استخدمت الفرشه دي عندنا برضو ايه سواك الفرشه عندنا سواك لان كلمه سواك في اللغه الدلك كلمه سواك في اللغه الايه دلك الاسنان يبقى اذا الفرشه بتعمل ايه في الاسنان بتدلكها يبقى الفرشه اللي انت بتتكلم عليها لكن انا عايز اقول لكم على حاجه صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام شايف العود اللي معاك ده
نعم
العود اللي من الاراك في ماده والكلام ده بقى احنا مش درويش يقرا الاطباء للاطباء المعاصرين احسن يفتكر ان احنا جايبين من عندنا السواك ده لما حللوه خصوصا من ماده من شجره الاراك وجدوا فيه ماده الفلورايد اللي هي بتمنع التسوس اصلا صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام
هذا واحد
دي واحد اتنين وفي مادة السيليكا التي تبيض الأسنان تلاتة وفي مادة الكبريت التي تحمي من البكتيريا التي تسبب التسوس
تمام
وفيه مادة الكلور التي ترفع الأصباغ والصفرة من على الأسنان وفيه مادة ميثيل أمين وفيتامين جيم الذي يساعد على التئام الشقوق بداخل الفم الخشبة اللي في إيدك دي
خمس فوائد
فيها السواك، فيها مواد ده دي بعد التحليل بعد ما حللوها ده غير بقى اللي كتبوا الأطباء أنه يرضي الرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يرضي الرب ويعجب الملائكة ويطهر الفم، خدت بالك خد اللي جاي دي، ويحسن الصوت ويشد اللثة، خدت بالك. ومن العلماء اللي بيقول لك ايه، ويساعد على الهضم لإفراز مادة معينة كمان. شوف كل الكلام ده موجود في السواك، حتى السواك الخشب فيه المواد دي. هو افتكر ان المعجون، معجون الأسنان، اي معجون أسنان انت عارف فيه ايه يا استاذ ملا؟
نعم.
فيه ايه المعجون الأسنان؟ فيه المواد اللي موجودة فين؟
في السواك.
فاحنا عندنا الفرشة سواك، وعندنا السواك الخشب ده فيه المواد اللي انت بتتكلم عليها، ومحدش فينا بيمنع فرشة الأسنان، بل حتى المشايخ بيقولوا نستخدم فرشة الأسنان بمعجون الأسنان أثناء الصيام ولا تفطر الصائم.
جميل، المعنى واضح. عرفت يا عم إبراهيم السواك بيعمل إيه؟ اللي أنت بتستهزأ منه ودايما عامل مشاكل في كل حاجة. حد يقول لي ده بيتكلم في سنن، يعني الأمر مش مستاهل ومش مستحق أن أنتوا تتكلموا على مسألة السواك أو الأذاني. طيب الأغرب من كده، وإحنا مش عايزين نجيب الأمور الصادمة دي من البداية قوي، لأن الملف كبير، وملفه كبير قوي، وأرشيفه مليء قديم وحديث، وبالذات الحاجات الجديدة وبخاصة من بعد الثورة أشد من قبل كده، مع أن القديم ده مخالف تماما لمنهجه، المنهج اللي بيتكلم فيه دلوقتي.
انقار الأحاديث. أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أنت عرفت المقال اللي كان موجود في الجريدة عن التطبيع مع إسرائيل؟
أيوه.
انت تقصد ايه يعني؟ تقصد ايه يعني؟ انت شايف الناس هيجة على اسرائيل، وشايف تيتم الاطفال وترميل النساء، وشايف اللي انت شايفه، وشايف انت اكل كل الكلام ده، وتقول ومنزل لي مقال لتطبيع اسرائيل.
خلينا بعيد عن تطبيع مع اسرائيل. الاخطر
ده مصيبة والله العظيم مصيبة.
انقاره للاحاديث الصحيحة، انقاره للاحاديث الصحيحة. سحر النبي ينكر هذا الحديث، درع النبي، موت النبي ودرعه مرهون عند يهودي ينكر هذا الحديث، له كلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إنكار الإجماع، كلامه في الصحابة، أشياء عديدة هي. ده بقى يعني عقيدة وبنتكلم فيها، ولكن يعني أنا الوقت بيجري بينا سريعا، ولازم يبقى في حلقة أخرى، لأن لازم نجيب المقالات عشان نتكلم فيها،
نجيب المقالات
كل الكلام اللي احنا بنقوله ليه أخواننا وأحبابنا. إحنا بنمهد فقط الأمور الصادمة اللي أنا بقوله لحضراتكم، إنكاروا للأحاديث الصحيحة، ده هيبقى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولكن هقول لكم على حاجة، هو بيقول أنا المعارض، وأنا اللي كنت بتكلم أيام مبارك، وأنا اللي كنت صوت اللي عالي، وأنا اللي كنت بكتب، وأنا ألم اللي معرفش إيه. أنا حوريكم التناقض والكذب. أيوة بالفعل والله هنشوف الكلام ده دلوقتي، تعالوا مع بعض نشوف التناقض، تعالوا مع بعض نشوف.
بحاسب نفسي قبل ما اسال السؤال ده، بس انا مضطر اسال الشغل.
اسال يا عمر.
تسال
اي حاجه انت عايز.
انا عارف انا غلطان ان انا بساله اصلا. هل فكرت ان انت تتصل بالرئيس وتقول له مثلا شكرا، بلاش شكرا عشان هتزعل انت، مثلا ده كان قرار جيد، ده كان، او تكلم حد مثلا من مكتب الرئيس تقول لهم والله انا شايف يعني ان انتوا بتقدروا الصحافه، واحنا شايفين يعني. انا عملت كده، انا شخصيا انا قلت انه اللي حصل لابراهيم عيسى ده شيء احنا كلنا كاعلاميين حسينا ان الدوله فعلا قدرتنا. انا قلت الكلام. انت فكرت في ده؟
لا الحقيقه ما فكرتش خالص، ممكن اكون غلطان بس ما فكرتش اطلاقا. تفتكر افكر؟
والله عدى الوقت.
عدى الوقت
صح. يعني اذا كنت بتسالني بصراحه
طبعا سمعت من اصدقاء كلام على سبيل المداعبه، يعني اللي هو روح بقى اسرع الدين واكتب مش عارف
تشتغل. لا مش للدرجه دي،
بعتبر ان ده يعني مداعبه ثقيله في الظلم.
انما
يعني
لكن الرئيس مبارك عمرو ده مش بياكد فكره انه مش عاوز يكون او يتقال ان في خلاف بينه وبين اي راي معارض في مصر.
هو الرئيس نفسه في بيانه في القرار الجمهوري قال ده بوضوح، وفي نفس الوقت عايز اقول لك ان
انا حاولت تشكر الرئيس بعد هذا القرار. كلمته شكرته او اتصلت
بيه؟ انا بلغت من السيد وزير الداخليه هذه الرساله من السيد رئيس الجمهوريه، وابلغت السيد وزير الداخليه شكري وامتناني لقرار السيد الرئيس. يعني هذا امر واضح ومعلوم بالضروره يعني، وهذا الامر كان يستحق الشكر بطبيعه الحال.
بعيدا عن الأمر،
وانا قلت ان احنا نشكر ونحيي ولا زلنا نعارض.
طب في ايه انت بتشكرش وفي ايه انت بتشكر دلوقتي؟ نعم مولانا.
انا مش يعني كان لا يشكر ثم يشكر.
طب هستأذنك بس نستقبل الاتصالات كثيره جدا والناس عايزه تتداخل معنا، ولكن نستقبل مداخله معنا الاخ احمد فتحي من السويس. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ ازيك يا دكتور الشيخ علاء؟
الحمد لله، الله يكرمك يا اخ احمد، الله يكرمك.
ازيك يا شيخنا؟ ربنا يجازيك.
الله يكرمك.
اتفضل، اهلا بيك، اتفضل.
بعد اذنكم بس انا عايز اعمل المداخله ديت، بس تدوني من الوقت شويه لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
انا بس عايز اذكر الناس بحادث التصريحات اللي قالها ابراهيم عيسى على صفحات الدستور يوم 27 و30 اغسطس، لما قال ان الرئيس عيان والرئيس بيموت، والتصريحات الغير مسؤوله اللي اتبنى عليها بعد كده احداث. كان من ضمن الاحداث ديت ان هو النائب العام احل محكمه دون حبولاق، والكلام ده معروف وموجود يعني، بتهمه انه نشر اخبار كذب ضارب بالمصلحه العامه للبلد. المصلحه العامه الناس كتير ما فهمتش يعني ايه ضارب بالمصلحه العامه. شهود الاثبات كان منهم في القضيه ديت رئيس البنك المركزي قال ان الصراحات بتاعه ابراهيم عيسى واكاذيبه على صفحات الدستور خسرت الدوله اكتر من 350 مليون دولار.
الله، 350
مليون. الكلام دوت مش كلامي، الكلام دوت كلام رئيس البنك المركزي.
ايوه،
مدير البورصه ليه تصريحات بيقول ان حصل تراجع في اليومين ثلاث يوم الشائعات ديت، سبب التراجع دوت في انخفاض عمل المؤشر العام للبورصه، لان المستثمرين بداوا يبيعوا ويسيلوا المحافظ الاستثماريه بتاعتهم يعني تخوفا ان يكون الخبر يحيح.
طب استاذ احمد الله يكرمك.
ايوه استاذ
مولانا، التصريحات اللي انت بتقولها الله يكرمك، لو تقدر تقول لنا مصدرها، تقول مصدرها.
انا بكلم حضرتك على مقال 12/9/2000.
قول قول عشان بس ايه يبقى الكلام برضو بالدليل.
12/9/2007 المقال دوت موجود على جريده المصر اليوم، والخبر معروف يعني مش حاجه جديده.
فاهم، بس وضح الله يكرمك، قول للرد او التصريح اللي اتقال بناء على الكلام اللي قاله ابراهيم عيسى والعواقب اللي حصلت. قول لي في جورنان كذا بيوم كذا
لما طلع واتكلم ان الالهه لا تمرض في تصريحين قالهم في جريده الدستور اللي كان رئيس التحرير بتاعها يوم 27 ويوم 30 اغسطس 2007.
ايوه،
انا بس بذكر الناس والناس عارفه القضيه اللي هو طلع فيها البطل.
تمام يعني. تمام،
انا بس عايز اقول حاجه بعد اذنكم، يعني عايزين نحلل الواقع دي تحليل بسيط شويه. يعني الاطراف في الواقع دي الثلاثه، ابراهيم عيسى والرئيس المخلوع والشعب المصري. ممكن اسالك سؤال يا استاذ ملهم؟
نعم
لو سمحت، سؤال مهم يعني.
نعم.
مبارك خسر كام لما طلعت الشائعه دي؟
كتير.
لما خسر مبارك،
مبارك نفسه
خسر ايه؟
خسر كده
يعني، اتقال عليه كلام كتير وان هو بيموت.
اتقال عليه ان هو بيموت.
اه،
وبعديها طلع عفى عن
ابراهيم عيسى. خسر ايه بعد انتشار الشائعات؟
امر سياسي كان معمول.
ايه؟
تمام.
طيب يجي لنا بقى الشعب المصري خسر كام؟
اه،
خسر 350 مليون دولار عشان شائعه غير مسؤوله تتنشر على صفحات جريده وتطلع. يعني انا هضرب مثل.
ايوه،
النهارده لو طلع صحفي وقال المشير تنطوي في الصحه في صحته فيها تدهور وممكن يكون دوت اشكال احتضار.
اه،
تخسرنا ايه النهارده الاشاعه دي؟
كتير.
ما هي ديت شبه دي.
ايوه.
طيب اللي ترتب على الاشاعه ديت بعد لما طلع، ويعني الاسئله ديت هنقولها بشكل ثاني، المكاسب بقى اللي حصل عليها الرئيس مبارك، ان مجرد اشاعه بس عن موته خسرت البلد 350 دولار.
ايوه،
خلت المصريين يقولوا مفيش غير مبارك، لازم مبارك يفضل على الكرسي دي، اشاعه موته بتخسرنا 350 مليون.
ايوه،
يعني الكلام بس ايه يعني، عايزين نوري الناس نظريه المؤامره. وبعدين ابراهيم عيسى بيقول ان هو كان صحفي ومعارض، مين المعارضين قبل 25 يناير؟ المعارضين حضرتك عارف كانوا الجوابات اللي اتقالوا في المعتقلات، ما شفناش ابراهيم عيسى في المعتقلات. وبعدين يجي الرئيس يعفو عنه عشان ايه؟ عشان خسر البلد 350 مليون دولار، وده مش كلام، ده كلام مدير البورصه ورئيس البنك المركزي.
ايوه ايوه.
احنا المفروض يا فندم القانونيين يرجعوا القرارات العفو اللي عفى عنها المخلوق حسني مبارك ويدوروا فيها، يمكن عفى عن جواسيس، يمكن عفى عن عملاء خارجيين.
تمام يا استاذ احمد.
عايزين بس نبين للناس ان في نظريه مؤامره كانت بتحصل في البلد، ان الصحفيين اللي كانوا بيقولوا عن نفسهم معارضين، هم في من الناس معارضين حضرتك مع اختلاف مع استاذ زي استاذ حمدي قنديل، حمدي من كان الصحفيين المعارضين، عشان كده كنت عارف حضرتك ايه اللي اتعمل فيه. ممكن نختلف معاه في مشاكل في العقيده والكلام من ده، لكن احنا بنقر ان كنت صاحبه معارض. ايه اللي حصل فيه وراح فين؟
ايوه
ليه ابراهيم عيسى كان موجود في مصر ليه كان بيعارض وبيشتم، وبعد ما قال دوت يكتب له مقال يقول له انت جامدك تخين يا رئيس؟ قال ان الرئيس ما كانش عارف يرد عليه، قال امن الدوله ما كانوش عارفين يروحوا ياخدوه.
تمام يا استاذ احمد، ربنا يكرمك، رسالتك وصلت واكيد المعنى وصل. هو كان يعني بيعملها بطريقه اقتصاديه، ابراهيم عيسى خسر ايه ومبارك خسر ايه والشعب هو اللي تعرض لخسائر كثيره. طب انا بس عايز انتقل معايا في مقاطع كثيره.
نعم.
لك تعليق على مساله مبارك وتناقضه اللي تم ان انا ما بشكرش والوقت بشكر، ولا هي المعنى واصل؟
هي واضحه عند الناس.
طيب في مسألة إنكار الأحاديث، أنا هاخد بس مقطع من مقال إبراهيم عيسى وهو بيقول لم أصدق أبدا أن النبي، وأتمنى أن الكل يركز معانا، لم أصدق أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. درع النبي سلاحه في الحرب والقتال، يسلمه رهنا ويتنازل عنه فقر، ولمن؟ ليهودي. فيقول أنا أقول لك أن هذا مستحيل، فنقول أو ستقول أن هذا حديث في البخاري على عيني وراسي، على عينه وراس البخاري، لكن النبي لم يرهن سلاحه لا في حياته ولا قبل وفاته، ولا ليهودي ولا لمجوسي.
نعم.
تقول ايه؟
انا هسأل سؤال بس.
نعم.
ايه هو الدرع؟ ما هو الدرع؟ الدرع يا استاذ ملهم هو عبارة عن جبة منسوجة. خدت بالك؟ يلبسها الانسان حتى تحميه من السيف او ضربات السيف او من السهام، يبقى هو ده الايه؟ الدرع. وكان للرسول صلى الله عليه وسلم 7 أدرع. النبي له كام؟
نعم.
كان له كام درع؟ كان له 7 أدرع.
تمام.
يبقى الدرع ده عباره عن ايه؟ جبه منسوجه بتتلبس عشان تحميه من الضربات من السيف او الاسهم. طيب كان له كام درع صلى الله عليه وسلم؟ كان عنده 7. عليه الصلاه والسلام. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام رهن درعه عند يهودي؟ أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل الشيء ليبين لنا الجواز، عشان يبين لنا فقط أن دي إيه؟
نعم.
أن دي مسألة إيه؟
جائزة.
جائزة. أمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال كان يتكلم صلوات الله وتسليماته عليك، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فكذبوه. يبقى كان النبي بيقوله هو إيه؟
نعم.
وهو جالس. هذا ما ذكرته عن رسول الله، لأنها ما رأت إلا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أحاديث أخرى كحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. أنت معايا يا أستاذ؟
نعم مع حضرتك.
لماذا فعل مرة صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه إن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في عمره كله كان ممكن يخرج بعض العلماء يفهم إن هذا لا يجوز، لكن يبقى له هدي صلى الله عليه وسلم. معروف أن هديه كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يجلس، لأن هذا أبعد عن التنجيس ونحو ذلك. لكن فعل صلى الله عليه وسلم قائما مرة ليبين أن هذا الفعل إيه؟ يجوز. كان قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كان في حاجة اسمها التبني، صح ولا لا؟
نعم.
التبني ده لو أن رجلا تبنى ابنا مثلا، ابن من التبني تزوج، بعدما يتزوج هذا الابن لو أنه مات عنها أو طلقها لا يحل للأب اللي تبنى هذا الابن أن يتزوج من هذه المرأة.
أي.
فنزلت الشريعة الإسلامية تقول ده مش ابنك أصلا، ابن من التبني هو ليس بابنك، إنما هو ابن لغيرك، وبناء على ذلك يحل لك أن تتزوج من امرأة كانت لابن لك من التبني أثناء إباحة الإيه؟ التبني. رب العالمين ليهدم ذلك عند الناس ويبين أن هذا حلال فعلها مع رسول الله ليبين فقط الإيه؟
نعم.
الجواز، إن ده عبارة عن إيه؟ جائز. لما النهاردة أستاذ إبراهيم بيفهم فهم يجي يقول لك إيه؟ إزاي يرهن درعه عند يهودي؟ ما هو في كان في ناس ممكن تفهم كده، لكن فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام عشان يبين لنا ان ده ايه؟
جائز.
ازاي واليهود لنا محاربون؟
آه.
لو انه قرأ شرح الحديث هتلاقي ان الكلام ده
حدث مع رجل يقال له أبو الشحم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. اليهودي ده كان يسمى بأبي الشحم وكان مسالما غير محارب مع رسول الله. فبناء على ذلك علق ابن حجر في فتح الباري على الحديث وقال يجوز رهن الدرع عند اليهودي ما لم يكن محاربا.
جميل.
يبقى هو كان خايف انه يكون محاربا. لا، عند الحرب عند المحارب لا يحل لك.
الحديث موجود في صحيح البخاري وحديث صحيح، ولكن الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول ليقل البخاري ما يقول. خدوا بالكم يا جماعة، ليقل البخاري ما يقول، لكنها رواية لا تصح ولا يجب أن تصح، لا تاريخيا ولا عقلا ولا نقلا، ونملك من الثقة أن نقول. شوف هو بيقول، هو بيتحدى بقى، هو بيقول أنا عندي الثقة، ونملك من الثقة أن نقول إن النبي الذي تركنا على المحجة البيضاء لن يترك لنا مغزى ومعنى يقضي بجواز رهن سلاحنا لدى أعدائنا. ثم هل الغرض، هو يعني بيستفسر مع نفسه كده، ثم هل الغرض من تلك الرواية أن يبدو اليهود وكأنهم، خدوا بالكم شوف المعنى اللي جاي، هل الغرض من تلك الرواية أن يبدو اليهود وكأنهم كسروا عين المسلمين، وكأنهم كسروا عين المسلمين وكبريائهم، فهذا الدين الذي انتشر وهذا الإسلام الذي طردهم من المدينة المنورة وهذا النبي الذي انتصر رهن درع لديهم فهم طرف أعلى ويد عليا فوق الإسلام والمسلمين. ده المعنى وتفسيره
اليهودي ده كان عدوا محاربا لرسول الله أم كان مسالما في هذا التوقيت؟
كان مسالما.
هو بيقول كان عدو لأنه ما قرأش شرح الحديث. لأنه ما قرأش شرح الحديث. وبعدين في نقطة تانية مهمة كمان، ليقل البخاري ما يقول. اعلم أننا لا نقول بعصمة البخاري، البخاري له كتب، إنما نقول بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق علماء الأمة على أنهم تلقوا الكتابين بالقبول. فالحجة ليست في البخاري ولا في مسلم، إنما في إجماع الإيه؟ في إجماع الأمة. يا خبر أبيض، تصدق إن الأمة كانت من أول البخاري لغاية دلوقتي 1200 سنة ما كانوش عارفين الكلام ده، وإبراهيم عيسى ضل للأمة 1200 سنة.
ما هو المجدد
ده، ما كانش عدوا. نعم. ده كان
مسالماً،
ما كانش محاربا، كان ايه؟
مسالماً.
كان مسالما وفعل لبيان الجواز. طب الصحابة ما ادالوش ليه؟ يمكن هذا التوقيت كان وقت فاقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الايه؟
نعم.
إلا جميل. إلا طعامهم فقط. أختم بس بدقيقة واحدة. طيب ايه رأيك النبي مش أهدي له من يهودية؟
نعم.
طب ما ينكرها كمان. قال لا، يعني بيهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عايزين تقولوا ان النبي قبل الهدية من عدوه وكسروا عينه بالهدية؟ ما هم بنفس الفهم،
بنفس الفهم.
افهم ان هذه الاشياء تبين لنا ما الذي يجوز
وما الذي لا يجوز. جميل. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، أهلا وسهلا، تفضل.
حياكم الله وحيا العملاق الأستاذ علاء سعيد.
الله يحييك، الله يبارك فيك،
أشكركم على هذا اللقاء الطيب.
الله يكرمك.
الله يجعل في علاه أن يجعل هذه القناة في موازين حسناتكم
يا رب. أمين. جميعا يا رب.
القناة التي أنارت بيوتنا وقلوبنا.
الله يبارك فيك.
لو تظنها لو تنظر لمنظره وهو بيتكلم على الفضائية، الغل والحقد يملأ قلبه، لأنه يرى أن الإسلام والإسلاميين بدأوا في مصر وفي الانتشار في مصر. الحالة الثانية بالنسبة لسرقة المال العام، أقول لإبراهيم عيسى سرقة المال العام أشد وأمر عند الله من سرقة المال الخاص. وأقول له أيضا أن الدكتور كمال الجمجوري عندما استلم رئاسة مجلس الوزراء كان يأتي بأسماء الذين يسرقون المال العام في الصفحة الأولى من الجرائد الرسمية في الأهرام والأخبار الجمهورية، وحسن مبارك هو الذي منع الدكتور كمال الجندوري أن يأتي بأسماء هؤلاء. ولسان الشيخ علاء سعيد قال كلمة، لو كل واحد عرف أن يده سوف تقطر إذا سرق من المال فلم يجو أحد أن يسرق المال العام. ونحن علينا كثيرا من سرقة المال العام.
جميل.
منذ 60 عاما وأن يسرق المال من الشعب المصري.
نعم.
وأقول لإبراهيم عيسى إن شاء الله سيرجع الإسلاميين الحكم في مصر إن شاء الله، وبأمر الناس سنطبق الشريعة في مصر في يوم من الأيام يا إبراهيم عيسى إن شاء الله. أنت وعمر حمزاوي وعلى شاكلتهم.
جميل، ربنا يكرمك، شكرا شكرا جزيلا لك. اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
تفضل.
معك عوني من المنصورة.
أهلا بك أستاذ عوني، تفضل. أهلا.
أنا برحب بستك وبرحب بالشيخ علاء.
الله يكرمك.
الراجل المتواضع اللي قاعد معانا في مسجد حفظ السلامة في العباسية، وكان بيقعد معانا وياكل معانا، وراجل انسان كويس.
ربنا يكرمك، اتفضل يا اخي الحبيب، اتفضل.
شاهد كلمه الحق واتكلم كويس قوي عن الشيخ حافظ السلامه.
تمام.
يعني عشان ما استلمش المسجد يعني.
نعم نعم.
بالنسبه للناس ده يا استاذ، يعني كل الناس ديت ليبراليين وشيوعيين والمانيين كلهم اعداء الاسلام، فاحنا عارفين الكلام ده، فيجب بس يعني ايه، يا ريت بس يعني تفهم السلام اللي الناس ديت مهما يعملهم يوم ليك ويوم عليك، دول ضدنا، دول ماشيين على الخط المستقيم ضدنا. ويا ريت بس الشيخ دايما يجيب الشيخ حافظ السلامة، لان الجيد حتى الان الشيخ حافظ السلامة ما استلمش المسجد
ان شاء الله. شكرا.
بحييك وبحيي الشيخ علاء. وبس بس في لا ملاحظه واحده بس، يا ريت قناه الحكمه تاخد الرحمه تاخد بالها منها، ان الواحد لما يقول ما يقولش الرئيس او الرئيس السابق، يقول المخلوع السابق او الحرام السابق او الكذاب السابق. ما
شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا جزيلا لك، ربنا يكرمك. الوقت مر سريعا، وبعتذر ان احنا مش قادرين نستقبل اتصالات. وانا بقول للاستاذ ابراهيم خد بالك ان الاتصالات دي غير معده بالتاكيد، احنا تليفوناتنا مفتوحه 24 ساعه. لو عملنا حلقه كامله ساعه كامله من اجل ان انت تسمع مشاهدين الكرام ومشاهدي قناه الرحمه يرد عليك هم بانفسهم، هتعرف ان القنوات الدينيه القنوات الاسلاميه ربت رجال، ربت طلبه علم، ربت نساء، ربت رجال يعني يخافون على الإسلام ويخافون على نبي الإسلام ويخافون على معتقداتهم، يخافون على منهجهم، يخافون على عقيدتهم. لو سمعت الناس أستاذ إبراهيم هتسمع الناس كلها وهي بتدعي لك بالهداية، بتقول لك ربنا يهديك يا أستاذ إبراهيم وتعود إلى الصراط المستقيم. هتقول ده بيكفروني، ده هيقفوا ضدي، ده هيهاجمون على النت، ده اسمع بس واحدة واحدة. احنا بندعي لك بالهداية وبنقول لك احنا هنبقى وراك برضو لغاية ما ربنا يهديك، ونبين لك انت خطأ، ونبينك ان انت ماشي على الطريق الخطأ، ونبينك ان انت كل كلامك غلط في غلط. ولكن مع كل ده احنا بنقول لك ربنا يهديك، وفي انتظار ردك. لو عايز ترد علينا اهلا وسهلا، عايز يبقى في حوار بينك وبين الشيخ علاء اهلا وسهلا، عايز يبقى في مواجهة بينك وبين الشيخ علاء اهلا وسهلا، عايز يبقى في مواجهة بينك وبين اي احد من علمائنا اهلا وسهلا. هات الادلة اللي عندك علشان تبقى الدنيا كلها شايفة ان كل كلامك بتقول من خلال العقل، ولكن مفيش دليل، لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الدليل اللي موجود هو دليل عقلي فقط. انا بقول لك مرة اخيرة،
مش دليل عقلي، ربنا شبه يهديك. عقلي
شبه عقلي.
ما احنا عندنا عقول احنا كمان. ما احنا عندنا عقول.
تمام.
الدليل العقلي بيوافق الدليل النقلي، شبه عقلي.
نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ علاء، ونتواصل في اللقاء القادم، وسنقف بالمرصاد لكل من يتطاول على الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك شيخ علاء، ونلتقي في اللقاء القادم. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الأربعاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. مشاهدينا الكرام التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.